يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 77، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو الجزء الرابع من العنوان الذي تقدم في الحلقات الماضية: واقع النجف في أجواء الظهور. لازال الكلام يتواصل في الصور القبيحة التي تنتجها النجف في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة بداية الظهور الشريف. آخر شيء تحدثت به معكم في الحلقة الماضية في الجزء الثالث من عنواننا واقع النجف في أجواء الظهور. آخر شيء الحديث الذي قرأته عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة، صفحة 455، رقم الحديث 435 عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل ويبدأ من لحظات الظهور في مكة، وبعد ذلك ينتقل الكلام إلى المدينة ثم إلى الكوفة. موطن حاجتنا من الحديث ما يرتبط بالكوفة والعراق. يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية. هنا جاء محركا البترية. البترية تحريف، العنوان صحيح البترية. بترتم أمرنا كما قال زيد بن علي لتلكم المجموعة التي حدثنا عنها سدير الصيرفي في حديث قرأته عليكم في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها، إمام زماننا، إنه وقت الظهور. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية، إنهم رجال الدين في النجف، على رأسهم مراجع النجف، إنها الحوزة البترية، الحوزة السبتية، الخمسية، العباسية، الشيصبانية، الطوسية، الشافعية، المعتزلية، القطبية. ويسير، يسير القائم إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن. بنظر الناس هم لا يحسنون قراءة القرآن لا لفظا ولا معنى، قراء القرآن، فقهاء في الدين في نظر الناس، وإلا هم بتريون في نظر صاحب الأمر، فإن الإمام الباقر هو الذي وصفهم بالبترية. فهؤلاء ما هم بفقهاء في دين محمد وآل محمد، هؤلاء فقهاء في الدين البتري. الإمام هو الذي قال عنهم: فيخرج منها من الكوفة 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن بحسب المنهج البتري. قلت لكم سورة الكوثر واضحة، وضعت لنا منهجين: منهج الكوثر ومنهج الأبتر. هؤلاء وفقا لمنهج الأبتر، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، آثار السجود في جباههم، وشمروا ثيابهم، استعدادا لمواجهة صاحب الأمر وعمهم النفاق، شيء طبيعي. هؤلاء سفلة أنجاس منافقون، إنهم كبار مراجع النجف الذين يستعدون لحرب صاحب الأمر. قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون، أجمعت كلمتهم هؤلاء المراجع الأنجاس الأرجاس، أجمعت كلمتهم: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور كذبح ذبيحة، أسرع من ذبحها، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه، من أصحاب إمام زماننا، أحد. دماؤهم هؤلاء قربان إلى الله لأجل تطهير الواقع الشيعي من قذارات حوزة النجف ومن قذارات مراجع النجف في المقطع الزماني الذي يخرج فيه هؤلاء البترية اللعناء لحرب صاحب الأمر. دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة إمام زماننا فيقتل مقاتليها، إنهم مقلدو أولئك المراجع البتريين لعنة الله عليهم. ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. هذا التعبير مثلما أخبرتكم في الحلقة الماضية، هذا التعبير يشير إلى كثرة القتل حتى يرضى الله عز وجل. هؤلاء هم بترية النجف. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بخصوص المنهج الكوثري والمنهج الأبتري. المنهج الأبتري هو المنهج الذي يأخذ الإنسان بعيدا عن آل محمد. نواصب الشيعة بتريون، واقفة الشيعة بتريون، مرجئة الشيعة بتريون، خوارج الشيعة بتريون، مقصرة الشيعة بتريون. المنهج الأبتر ليس فرقة، إنه منهج. أتمنى أن تلتفتوا إلى دقة الألفاظ والعبائر والكلمات. اصطلاح البترية الذي حرف إلى البترية، هذا عنوان لمجموعة زيدية وصفت بهذا الوصف وسميت بهذا الاسم لأنها تتطابق في مضمون عقائدها مع المنهج الأبتر. هذا التقسيم تقسيم قرآني، هناك المنهج الكوثر وهناك المنهج الأبتر. فنواصب الشيعة هم من أتباع المنهج الأبتر، واقفة الشيعة، مرجئة الشيعة، خوارج الشيعة، كل العناوين التي تأخذ الإنسان بعيدا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، كل هذه العناوين تنطوي وتنضوي تحت العنوان الكبير المنهج الأبتر. هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. حديث طويل ينقله الشيخ المجلسي عن تفسير العياشي، وتفسير العياشي موجود هنا أمامي على الطاولة. هذا الحديث الطويل يحدثنا به عبد الأعلى الحلبي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حديث الإمام عن تفاصيل خروج صاحب الأمر في مكة وما يلي ذلك إلى أن يصل إلى العراق، صفحة 343. إمامنا الباقر يحدثنا عن دخول صاحب الأمر إلى العراق. أول نقطة يتوجه إليها، يتوجه إلى النجف. الإمام يقول، إمامنا الباقر صلوات الله عليه: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 300 و14 رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد، قلوب حديدية في جرأتها، حديدية في تحملها، حديدية في صبرها، حديدية في براءتها، وحديدية في ولايتها. لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 314 رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه، عن يمين الحجة بن الحسن، وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا. يمكنني أن أقرب الصورة بالحرب الإعلامية النفسية، إنها الحرب النفسية التي تدمر القدرة النفسية عند العدو. يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا، أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين يلبسون العمائم البيضاء التي لها ذؤابتان، إنها عمامة رسول الله التي اعتمرها يوم بدر، وجبرائيل صنع عمامته كما صنع رسول الله. وكذلك الملاك منصور الذي كان رئيسا للملائكة الذين نزلوا في بدر صنع عمامته كما صنع جبرائيل، وبقية الملائكة أيضا صنعوا عمائمهم مثلما صنع رسول الله. إنها العمامة المحمدية الأصيلة، لا كالعمائم التي يلبسها مراجع النجف، إنها العمائم الإبليسية الشيطانية العباسية، هكذا وصفتها الروايات بعمائم إبليس. عمامة صاحب الأمر ليست كعمائم هؤلاء المراجع، يكذبون هؤلاء حينما يقولون هذه عمامة رسول الله، هذه لا هي بعمامة لرسول الله، لا في شكلها ولا في مضمونها. فهؤلاء الملائكة عمائمهم كعمامة الإمام الحجة، فإنه في يوم خروجه في يوم ظهوره يعتمر العمامة البيضاء التي لها ذؤابتان، تلك هي عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا كهذه العمائم التي يلبسها مراجع النجاة. كان معروفا بين فقهاء الشيعة من أنه لا تجوز الصلاة بمثل هذه العمائم، وهذا أمر صرح به بشكل واضح نقلا عن مراجع الشيعة في زمان الغيبة الصغرى وفي بدايات الغيبة الكبرى، نقله الشيخ الصدوق في أهم كتبه في كتابه من لا يحضره الفقيه، من أن مراجع الشيعة آنذاك اتفقت كلمتهم على أن العمامة هذه التي يلبسها مراجع النجف الآن لا تجوز الصلاة فيها، وإنما اتفقت كلمتهم لأن الآثار التي وردت عن آل محمد تشير إلى هذا المضمون. على أي حال، فهؤلاء ينوبون عن صاحب الزمان، لا يملكون شيئا من فصاحته، لا يلبسون عمامة كعمامته، لا يبيحون الخمس لشيعة مثلما أباح هو الخمس لشيعته، يلبسون عمائم أعدائه، يلبسون العمائم الإبليسية، لا يحسنون قراءة صلاتهم فضلا عن أن يكونوا على فصاحة أو بلاغة، يجبون على الشيعة من دون دليل أن يدفعوا الأخماس ويتصرفوا بالأخماس على أنها أموال مجهولة المالك، ويقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الزمان، لا في الشكل ولا في المضمون ولا في المنطق ولا في العقائد ولا في الفتاوى، مضحكة نحن، يضحكون علينا هؤلاء الباقر يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا، كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه، عن يمين صاحب الأمر، وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا، أمده الله ب5000 من الملائكة مسومين، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه، لأن أرض النجف عالية بالقياس للأراضي التي تحيط بها، لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، من جهة نجف الكوفة مصعدين، لأن الأرض تبدأ بالارتفاع شيئا فشيئا، هو قادم من جنوب النجف من جهة القادسية. مرت علينا الرواية من أن الإمام يصل إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني، ها هو يقترب بقواته من النجف مصعدا شيئا فشيئا، حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه، قاربها: تعبدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله، يتضرعون إلى الله، يتوجهون إليه بالدعاء وبالخضوع وبالخشوع وبالضراعة بين يديه، يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، منزل قريب من النجف، منزل يعني موضعا تنزل فيه القوافل وينزل فيه المسافرون بحسب أعراف زمان صدور الحديث. خذوا بنا طريق النخيلة، وهو مكان معروف في أيامنا هذه، حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق. إن مراجع النجف وإن حشد المرجعية في ذلك الزمان، لا أتحدث عن حشد المرجعية في يومنا هذا، لكنني أقرب الفكرة من خلال هذه القوات العسكرية التي هي بدعة في أجواء النجف. لم يحدث في تاريخ النجف أن المرجعية الشيعية تجند الميليشيات. على أي حال، النجف السفياني قد أرسل جيشه إليها، وصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبة النجف، وحشد المرجعية موجود، والمراجع بايعوا السفياني، والشيعة جاءوا من كل مكان وجددوا بيعتهم للسفياني بمبايعة قائده في النجف، وهم يعلمون أن الإمام قادم، ولذلك حفروا خندقا. هذا الخندق ما حفروه بوجه جيش السفياني، فجيش السفياني حين أقبل إلى النجف أقبل آمنا مطمئنا. نعم، قتل من الشيعة ما قتل، إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة أحدثكم عن حركة السفياني من سوريا إلى العراق، وأحدثكم عن تفاصيل حركته، ومن أنه سيقتل ويقتل من الشيعة ما يقتل، لكن الحديث في هذه الحلقات عن واقع النجف في أجواء الظهور. هناك تفاصيل تحدثت عنها في برامج سابقة وفي حلقات سابقة من هذا البرنامج، لا أريد أن أعيد الكلام، فأنا في مقام الإيجاز والاختصار. وعلى الكوفة خندق مخندق، الخندق الأخدود الذي يحفر حول المدينة بمثابة حاجز عسكري بوجه الأعداء، وأعتقد أنكم تعرفون واقعة الخندق أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة في وجه جيوش الأحزاب التي قدمت لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله والاستباحة المدينة. وإلى يومنا هذا فإن الجيوش تحفر الخنادق كي تكون عائقا ومانعا لتقدم جيوش الأعداء بيسر وسهولة. وعلى الكوفة خندق مخندق، ما المراد خندق مخندق؟ الخندق هو بنفسه حاجز، لكن حين نقول مخندق يعني هناك معوقات أخرى، ربما أسلاك شائكة، ربما حقل ألغام، إما أن يكون قبل الخندق أو بعد الخندق. خندق مخندق، حتى إذا أصبح الإمام قال لجيشه خذوا بنا طريق النخيلة. وعلى الكوفة خندق مخندق، قلت السائل يسأل إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو عبد الأعلى الحلبي، يسأل الإمام الباقر، قلت خندق مخندق؟ قال إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم. يبدو أن الخندق المخندق ما هو بقريب جدا من النجف، وإنما على مسافة بعيدة نوعا ما، مقدارا ما عن النجف. قال إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة. ويوجد في هذه المنطقة إلى يومنا هذا يوجد مقام للنبي إبراهيم معروف موجود في زماننا، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه، يخرج إلى قتال الإمام، من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئة الكوفة. هذا العنوان المرجئة يطلق عند آل محمد، لا شأن لي بالنواصب، ولا شأن لي بهراء مراجع النجف على من يطلقون هذا المصطلح، لأنهم يستعملون نفس الطريقة التي يستعملها النواصب في إطلاق هذه المصطلحات. أما في ثقافة الكتاب والعترة هناك مرجعة النواصب وهناك مرجعة الشيعة. مرجعة النواصب هم كل المخالفين لآل محمد على اختلاف توجهاتهم، كل المخالفين لآل محمد هؤلاء مرجعة، مرجعة النواصب. أما مرجعة الشيعة، مرجعة الشيعة هم الذين هناك خلل في براءتهم. مثلا على سبيل المثال أولئك الذين يرفعون شعارات الوحدة الإسلامية، أولئك الذين يرفعون شعارات التقارب بين المذاهب، أولئك الذين يرفعون شعار إسلام بلا مذاهب وهم قطبيو الشيعة كحزب الدعوة مثلا، إنهم يرفعون نفس الشعار الذي يرفعه حسن البنا، إسلام بلا مذاهب. فكر حزب الدعوة يبتني على هذه القاعدة، وهناك من يؤيدهم على هذا، إسلام بلا مذاهب، هذا هو فكر جماعة الإخوان. الإخوان المسلمون دينهم مبني على هذه القاعدة، إنه دين حسن البنا، إسلام بلا مذاهب. هذا العنوان اقتنصه محمد باقر الصدر ومن معه حينما أسسوا حزب الدعوة، وأسسوا حزب الدعوة على أساس هذا العنوان، إسلام بلا مذاهب. وبعد ذلك حينما جاءت منظمة العمل الإسلامي التي أسسها الشيرازيون في كربلاء، أيام ما كان محمد الشيرازي في كربلاء، أسست على نفس هذا المنهج، لأنهم أسسوا منظمة العمل الإسلامي وفقا لفكر حسن البنا وسيد قطب، وهذان الاثنان فكرهم مبني على أن الدين هو دين الإخوان المسلمين فقط، ودين الإخوان المسلمين هو دين مبني على هذه القاعدة، على قاعدة إسلام بلا مذاهب. فمرجعة الشيعة هم هؤلاء دعاة الوحدة الإسلامية، دعاة التقارب بين المذاهب، الذين أسسوا أحزابا قطبية، أسسوا منظمات قطبية وفقا لهذا الشعار إسلام بلا مذاهب، وأمثال هؤلاء. هؤلاء هم مرجعة الشيعة. والمقصرة أيضا، مقصرة الشيعة يدخلون تحت هذا العنوان، وهذه العناوين أكثر مكان تتوفر فيه النجف. ومن هنا فإن الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا هم المرجئة. لربما من أوضح عناوين المرجئة هؤلاء الذين يتبنون منهج أن النواصب أنفسنا، هذا منهج مرجئي بالتمام والكمال. هذه الفتوى الأخيرة التي صدرت عن السيستاني وساوى فيها بين من يعتقد بولاية علي ومن لا يعتقد بولاية علي هذه فتوى مرجئية بدرجة تريليون بالمئة. هذا هو الفكر المرجئي، إنه الفكر الذي يساوي بين علي وغيره، وهو نقض بيعة الغدير. فبيعة الغدير مبنية على هذا العنوان: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الفكر المرجئي هو الذي يحرف هذا المضمون، مثلما يعقدون المؤتمرات في النجف والاحتفالات في النجف في عيد الغدير، ويقولون من أن عيد الغدير هو عيد الوحدة بين المسلمين. كذابون، إنه عيد التفريق بين الذين يقولون إننا مسلمون بصدق والذين يقولون إننا مسلمون بكذب وضلال. علي هو الفاروق الأعظم، علي هو الحق، والذي يتنافر مع الحق هو الباطل. فكيف يمكن أن يكون عيد الغدير عيدا للوحدة الإسلامية بحسب هذا الفهم الذي يطرح الآن؟ أنا لست ضد أن نعيش بسلام وبأمن مع كل المذاهب، مع كل الديانات، هذا أمر آخر. واقع الحياة اليوم وحكم العقل والمنطق لا يمكن أن نعيش في حالة اصطدام وتنافر، لأن مصالح حياتنا مع الآخرين، ولأن مصالح حياة الآخرين معنا، مصالحنا مشتركة، مشاكلنا في أيام حياتنا متشابهة، نحتاج إلى نفس الأمكنة، نحتاج إلى نفس الإمكانات، نعيش في بلدان واحدة، نحن بحاجة للعيش السلمي وللعيش الآمن. هذا شيء، وأن نحرف عقائدنا هذا شيء آخر. أن نعيش آمنين مطمئنين في بلداننا، وأن يعيش الآخرون معنا أيضا آمنين مطمئنين. يجب علينا أن نحافظ على حقوقهم قبل أن نحافظ على حقوقنا، ليس كرما منا، لأننا حين نحافظ على حقوقهم وعلى أمنهم وعلى حريتهم هو في الحقيقة محافظة على حقوقنا نحن، محافظة على أمننا، محافظة على حريتنا. العالم هكذا أصبح، الدنيا هكذا أصبحت، الحياة لا يمكن أن تسير بذلك الاتجاه الذي تحرك الإسلاميون من فروخ الإخوان المسلمين الذين فرختهم وأوجدتهم تلك الماكينة الإرهابية والإجرامية القذرة التي عنوانها الإخوان المسلمون، أقذر ماكينة في التاريخ. هذه الماكينة التي فرخت كل الإرهاب في العالم، إنها ماكينة الإجرام وماكينة القذارة وماكينة العداء مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحياة لا تسير بهذا الاتجاه، فحينما أركز على عقيدة الولاية وعقيدة البراءة، أركز على العقيدة هذه في جونا الشيعي، في عميق وجداننا العقلي والفكري، في ثقافتنا، في إعلامنا الديني، مثلما نطالب بحرية لنا علينا أن نطالب بحرية للآخرين، لا حفاظا على حريتهم، وإنما ذلك يكون حفاظا على حريتنا. العالم هكذا يتحرك، والحياة لا بد أن تفهم في الواقع الذي نعيشه في زماننا هذا بهذه الصورة. أعود إلى المرجئة. مرجئة النواصب بحسب ثقافة أهل البيت، لا شأن لي بما يقوله النواصب، هم أحرار فيما يقولون في تعريف المرجئة. النواصب يعرفون المرجئة تعريفا آخر، مراجع النجف، حوزة الطوسي أيضا يعرفون المرجئة تعريفا بما هم يرون بحسب تأثرهم بقواعد علم الكلام الناصبي، لا شأن لي لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، فإن الصواب في خلافهم، في خلاف النواصب وفي خلاف مراجع النجف، الصواب في حديث العترة الطاهرة. المرجئة في حديث أهل البيت، ويمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تجدوا تعريف المرجئة بشكل مفصل وواضح. مرجئة النواصب هم جميع النواصب، هم جميع المخالفين، جميع المخالفين نواصب بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لا بحسب مراجع النجف. مراجع النجف فقههم يخالف فقه العترة الطاهرة، فقه مراجع النجف لا هو بفقه النواصب ولا هو بفقه العترة الطاهرة، إنه فقه هجين، فقه مسخ، يأخذون من هنا ويأخذون من هنا، هذا هو فقه الشبهات، يأخذون شيئا من الحق ويأخذون شيئا من الباطل، ثم يخلطون الحق بالباطل ويخرجون لنا فتاوى الضلال وفتاوى السفاهة التي لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر، وهذا الأمر قد أثبته بالأدلة والوثائق والحقائق مئات ومئات من الساعات، يمكنكم أن تعودوا إليها إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة وتريدون أن تعرفوا كيف ضحك علينا عبر القرون من قبل حوزة النجف. وإلا لو كان في النجف خير، لماذا كل هذا السوء سيصدر من النجف في وجه إمام زماننا؟ وهذه أحاديث العترة الطاهرة. لو كان في النجف خير، لماذا يخرج منها البتريون ويخرج منها المرجئيون ويأتيها السفياني ويحط رحله في رحبتها ويبحث عن شيعة لعلي؟ إذن هؤلاء الذين يعيشون في النجف شيعة من؟ فيخرج إليه من كان بالكوفة، دققوا النظر معي، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، هم المراجع، العنوان الأول للمرجئة، هم أصحاب منهج أن النواصب أنفسنا، هؤلاء هم المرجئة. أنا لا أتحدث عن هذا العصر، إنما أخذ هذا العصر مثالا، لأن الروايات هذه قد لا تكون بخصوص عصرنا، وإنما تكون في قادم الأيام. لكنني أريد أن أشرح لكم معنى المرجئة. المرجئة أو المرجئة، المرجئة، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها. وغيرهم من جيش السفياني، فجيش السفياني موجود في الكوفة. لو كان أهل النجف يناصرون صاحب الزمان، فهل يستطيع السفياني أن يبقى في النجف وبعد ذلك يخرج وتخرج معه مرجئة الكوفة؟ فهل في الكوفة نواصب؟ في زماننا هذا لا يوجد في الكوفة نواصب. هل تتوقعون أن الكوفة سيقطنها النواصب بحيث يكون أهل النجف من النواصب، مثلا من الأحناف، من الحنابل، من الوهابية، يكونون فهذا العنوان المرجئة يعني النواصب؟ هذا الكلام ليس منطقيا. هناك مرجئة الشيعة، تستغربون؟ لماذا تستغربون؟ لو كنتم سمعتم برامجي السابقة لما استغربتم. أقرأ عليكم هذه الرواية من رجال الكشّي، صفحة 247، إنها الطبعة، طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 247، رقم الحديث 458، بسنده عن بعض أصحابنا، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحسن الوشاء، يقول بعض أصحابنا التقى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام سأله: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت نعم، وكان فيها ناس كثير. ماذا علق إمامنا الصادق على ذلك؟ قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة. فمرجئة الشيعة كانوا موجودين في زمان إمامنا الصادق أيضا، وكانوا كثرة في الوسط الشيعي. أعيد قراءة الرواية عليكم. بعض أصحاب الإمام الصادق، الإمام يسأله: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت نعم، وكان فيها ناس كثير. قال: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا، يعني أن الذين حضروا لتشييع جنازة عبد الله بن أبي يعفور من الشيعة فيهم كثيرون من مرجئة الشيعة. مرجئة الشيعة هم الذين في عقيدتهم خلل في براءتهم، وتحديدا في البراءة الفكرية. البراءة اللسانية ليست مهمة، البراءة الأهم حين أقول من أن البراءة اللسانية ليست مهمة بالقياس إلى البراءة الفكرية، وإلا فإن البراءة مهمة في كل مراتبها، أكانت براءة فكرية أم كانت براءة عاطفية على مستوى الحب والبغض، أو كانت براءة قولية على مستوى البراءة واللعن. البراءة مراتبها عديدة: براءة فكرية، براءة فعلية، براءة قلبية عاطفية، وبراءة قولية. وكل هذه المراتب للبراءة مهمة جدا، لكن أهم المراتب هي البراءة الفكرية. هؤلاء الذين يقولون من أننا برائيون، ما عندهم من براءة فكرية، لأنهم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة، يظهرون البراءة اللسانية، يظهرون البراءة القلبية العاطفية، ربما يظهرون البراءة الفعلية، لكن هذه المراتب لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية. البراءة الفكرية هي الأساس. حينما تكون البراءة الفكرية قد بنيت على أساس سليم، فإن البراءة الفعلية والعاطفية والقولية ستكون سليمة. أما حينما تكون البراءة الفكرية مخرومة فاسدة، فإن البراءة الفعلية والعاطفية والقولية ستكون فاسدة أيضا، فما بني على الفاسد هو فاسد. من هنا جاء هذا القانون: نية المؤمن خير من عمله. النية المضمون الفكري للإنسان، البراءة العملية التي تترجم فعلا أو عاطفة يعبر عنها بالقول، نيتها مضمونها قاعدتها الفكرية هي البراءة الفكرية. البراءة الفكرية بالضبط التي تتحدث عنها رسالة صاحب الأمر إلى شيعته: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه بالضبط البراءة الفكرية، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، فلا بد أن تطلب المعارف من طريقهم، ولا بد أن نرفض كل الطرق التي لا تلتقي ولا تنضوي تحت منهجهم. هذه هي البراءة الفكرية. الإمام هنا يوجهنا بهذا الاتجاه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، حتى لو أظهرنا اللعن، حتى لو سكن بغض أعداء أهل البيت في قلوبنا، حتى لو عبرنا عن براءتنا بالأفعال، لكن البراءة الفكرية مخرومة في عقولنا وفي قلوبنا، لا قيمة للبراءة الفعلية والعاطفية واللسانية. البراءة أساسا هي براءة الفكر، هي براءة العقيدة. وبشكل موجز، من يأخذ عقيدته من مناهج الحوزة الطوسية النجفية إنه يأخذ من منهج مساوق لإنكار محمد وآل محمد بالضبط. وبالمناسبة هذه الرسالة هي رسالة إمام زماننا لمرجع من مراجع النجف، وبسببها فر من حوزة النجف إلى خراسان. الميرزا مهدي الأصفهاني له حكاية مفصلة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على تفاصيل هذه الحادثة، ما عندي من وقت كي أحدثكم عن تفاصيلها. فيخرج إليه، يخرج إلى الإمام لقتاله من كان بالكوفة من مرجئها، لأن أعداد الكوفيين أكثر من جيش السفياني، ولذا الرواية تحدثت عن الجموع الكثيرة، إنهم أهل النجف، إنهم أهل كربلاء، إنهم شيعة العراق. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم، هؤلاء غير مرجئة الشيعة، إنهم مرجئة السنة، مرجئة النواصب، هؤلاء السفيانيون. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم، وغير المرجئة من جيش السفياني. جيش السفياني يقال للذين قدموا من الشام، جاء ذكرهم متأخرا لأنهم قلة. الذين سيخرجون لقتال الإمام ويملؤون الأرض المحيطة بالنجف هم أبناء النجف، هم أبناء كربلاء، هم أبناء البصرة، هم أبناء شيعة العراق. هؤلاء هم الذين اجتمعوا بالكوفة وبايعوا السفياني حينما وصل جيش الإمام إلى الحدود العراقية. ما إن وصل إلى القادسية كانت البيعة قد تمت. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني. سود الله وجهك يا نجف. فيقول لأصحابه استطردوا لهم، باعتبار أن جموعا كثيرة قد خرجت، هؤلاء الذين بايعوا السفيانية من خلال قائده صاحبه، والذين جاءوا من مختلف أنحاء العراق. فيقول الإمام لأصحابه استطردوا لهم، تظاهروا أنكم قد فررتم من بين أيديهم، استطردوا. استطردوا لهم، هؤلاء قطعا حينما يرون أن أصحاب الإمام قد فروا من بين أيديهم سيتشجعون في هجمتهم عليهم. ثم يقول الإمام، يقول كروا عليهم، عودوا إليهم، أهل ويل لهم. قال أبو جعفر عليه السلام لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. هم قد خرجوا خارج النجف وتجاوزوا الخندق، مع أن الخندق من خلال الرواية يبدو أنه ليس قريبا جدا، ليس ملاصقا للنجف. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. هذه الروايات أنتم بحاجة إلى أن تقفوا عندها طويلا، ليس مهما أن تعتمدوا على شرحي لهذه الروايات، أنتم تدبروا فيها بأنفسكم، يمكنكم أن تنتفعوا من بعض الملاحظات التي أبديتها، ليس بالضرورة أن تعتمدوا على كل كلامي. أنتم تدبروا هذه الروايات بأنفسكم، هذه أحاديث آل محمد تنبئكم عن مستقبلكم، عن مستقبل بلادكم أيها العراقيون. الباقر يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه أمام الحجة ابن الحسن شهرا وخلفه شهرا، أمده الله 5000 من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف قاربها قال لأصحابه: تعبدوا ليلتكم هذه، فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال: خذوا بنا طريق النخيلة، وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: عبد الأعلى الحلبي يقول للباقر: قلت خندق مخندق؟ قال: إي والله، حتى ينتهي صاحب الأمر إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة. هذه المناطق يعرفها العراقيون، تعرفونها أنتم، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئة الشيعة وغيرهم، وغير مرجئة الشيعة، من جيش السفياني، هؤلاء مرجئة النواصب، لكن الإمام هنا ركز على وصف شيعة الكوفة من أنهم مرجئة، مثلما قرأت عليكم الرواية قبل قليل حينما سأل أحد أصحابه: هل شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ فأجابه: نعم، وفيها ناس كثير. قال: أما أنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة. هؤلاء هم الحكاية هي. فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه: استطردوا لهم، فروا أمامهم، ثم يقول: كروا عليهم. قال أبو جعفر: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. ثم يدخل الكوفة. الحديث طويل، يمكنكم أن تعودوا إليه إلى مصدره الأصلي، تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم، قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. في الجزء 52 من بحار الأنوار أيضا، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 205، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يقدم القائم حتى يأتي النجف. هذه الروايات قد تأتي مجملة في بعض الأحيان، قد تأتي مفصلة، وقد تنقل رواية من الروايات حدثا معينا، وتأتي رواية أخرى كي تنقل الحدث من جهة أخرى من اتجاه آخر. الصادق يقول: يقدم القائم حتى يأتي النجف. فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه. من هم أصحاب السفياني؟ أصحاب السفياني هم علية القوم في النجف، والناس معه، الناس معه عامة أهل النجف. حين أتحدث عن أهل النجف لا أتحدث عن الذين يقطنون فيها فقط، وإنما الذين يتواجدون فيها من الذين جاءوا من بقية الأصقاع العراقية حينما اجتمعوا في النجف وجددوا بيعتهم مع السفياني، مع حشد المرجعية، مع القوات العسكرية الموجودة لمناصرة العباسيين الشيصبانيين في النجف. يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني، هؤلاء هم الذين جاءوا من الشام، وأصحابه علية القوم الذين رحبوا به وفتحوا له أبواب النجف، أصحاب العمائم الإبليسية العباسية الشيصبانية الشيطانية السبتية الكبيرة. فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه عامة الشيعة، وذلك يوم الأربعاء. يمكن أن تقرأ وذلك يوم الأربعاء وذلك يوم الأربعاء وذلك يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام. قطعا هو لا يدعو جيش السفياني وقائده، وإذا ما وجه الدعوة إليهم فبنحو عرضي، فهؤلاء أمرهم العقائدي مفروغ منه. إنما يوجه خطابه لمرجئة الشيعة، للشيعة، للذين يقولون نحن شيعة لعلي، وهذه مدينة علي، هذه النجف. فيدعوهم ويناشدهم حقه. الإمام يطالبهم أن يناصروه كي يصل إلى حقه، إنه يطلب حقه منهم. وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. إذا كنتم تقولون نحن نريد دين الله فأنا أولى بالله، كنتم تقولون نحن على دين محمد فأنا أولى بمحمد، وأنا أولى بعلي، وأنا أولى بفاطمة، وأنا أولى بالقرآن، وأنا أولى بالأنبياء. هذا هو خطابه، مفصل مذكور في روايات أخرى. ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. إلى آخر ما تقدم من هذه، من الروايات التي تناولت هذه الخطبة، وذكرت في هذا الكتاب وفي غيره. فماذا يجيبونه؟ فيقولون: ارجع من حيث شئت، وفي بعض النسخ من حيث جئت، من حيث شئت، من أي مكان تريد، المهم ألا تبقى في العراق، ارجع من حيث شئت أو من حيث جئت، ارجع إلى الحجاز. شيعة العراق من سوء توفيقهم حينما أرادوا أن ينصبوا ملكا ذهبوا إلى الحجاز وجاءوا بملك سني مخالف لدين محمد وآل محمد ونصبوه ملكا على العراق. وحينما يأتي صاحب الزمان يقولون له: ارجع من حيث شئت أو من حيث جئت، ارجع إلى الحجاز. ولما ذهب الوفد الشيعي إلى ملك الحجاز آنذاك والد الملك فيصل الذي صار ملكا على العراق، الحسين بن علي، ماذا قال لهم؟ لقد قرعهم في حديثه وأنبهم وقال لهم: من أنني أخاف أن تفعلوا معه مثل ما فعلتم مع الحسين بن علي، باعتبار أن الملك فيصل هم من أشراف الحجاز، وأشراف الحجاز حسنيون، ينتهي نسبهم إلى الإمام الحسن المجتبى، لكنهم ما كانوا على منهج الكتاب والعترة، كانوا على منهج المخالفين، ما كانوا من الشيعة، كانوا من مخالفي أهل البيت. فهكذا قال لهم الحسين بن علي والد الملك فيصل: إنني أخاف أن تغدروا به، أن تفعلوا به مثل ما فعلتم بالحسين يا أهل العراق. وأعطوه المواثيق، هم قادمون إليه من العراق يريدون أن ينصبوا ولده ملكا على العراق، ولكن الشيعة يستأهلون. الشيعة يحبون الذي يهينهم، يحبون الذي يدوس على رؤوسهم بالأحذية مثل ما يفعل أبناء المراجع بهم. الشيعة يريدون الذي يصنع منهم حميرا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما ادري اجيب الاسماء. واحد قال لي ازرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة الي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش ده اقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل خلاقة أغميشيني جيمي يقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضة. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
هل تعلمون أن الوفد الذي ذهب إلى الحجاز هو بتدبير من مراجع النجف؟ تعلمون بهذا أو لا؟ السنة لم يكونوا موافقين أن يأتي فيصل كي يكون ملكا على العراق. السنة كانوا يعترضون، يقولون لماذا نأتي بملك من خارج العراق؟ نريد ملكا عراقيا. وقد رشحوا في وقتها هم من قبلهم، قالوا للشيعة إذا لم تقبلوا بملك شيعي من بينكم فهذا طالب النقيب، ورشحوا طالب النقيب كي يكون ملكا على العراق من قبل السنة. هذه التفاصيل مذكورة بالوثائق في مصادرها. لو كان الحديث عن هذه المطالب لجئتكم بالمصادر وبالمذكرات وبالكتب والتفاصيل والوثائق. فسنة كانوا رافضين أن يؤتى بملك للعراق يحكم العراق من خارج العراق، كانوا يريدون ملكا عراقيا. غبران النجف، مراجع النجف هم الذين كانوا يريدون ملكا من خارج العراق، ولا بد أن يؤتى به سنيا، وأرسلوا الوفد إلى الحجاز، وهم الذين طلبوا من بعض السنة أن يصاحبوهم في الوفد. لكن حينما يأتي صاحب الزمان يقولون له ارجع إلى الحجاز، وصاحب الزمان عراقي، صاحب الزمان عراقي عراقي عراقي. تقولون كيف؟ جده الأعلى إبراهيم عراقي من جنوب العراق، جده أمير المؤمنين مدفون في العراق، جده المباشر الإمام الهادي مدفون في العراق، أبوه الحسن العسكري مدفون في العراق، أمه السيدة نرجس مدفونة في العراق، القابلة التي أشرفت على ولادته السيدة حكيمة مدفونة في العراق، بيت آبائه وأجداده في العراق، ولادته أين؟ في العراق. سنينه الأولى التي عاشها مع أبيه أين؟ في العراق. غيبته أين؟ في العراق. في الغيبة الصغرى التي بدأت منذ شهادة أبيه إلى سنة 329 أين قضاها؟ في العراق. سفراؤه الخاصون الأربعة أين كانوا؟ في العراق، في بغداد. أين قبورهم؟ في العراق، في بغداد. عاصمته أين حين خروجه؟ في العراق. بيته أين؟ في العراق. عراقي يقولون له ارجع من حيث جئت، غبران ثولان مسلوبو التوفيق طايح حظهم التأريخ. هو نفس النجف هذه هي التي جاءت بالملك فيصل من الحجاز، وشعراء النجف نظموا القصائد وقارنوا بين تتويج الملك فيصل في بغداد وبين بيعة الغدير، وبالمناسبة بتخطيط من مراجع النجف جعلوا تتويج الملك فيصل في يوم الغدير وبالتأريخ الشيعي وليس بالتأريخ السني، فقد توج الملك فيصل ملكا على العراق في يوم الغدير. أنا ما كان من نيتي أن أفصل كثيرا في هذه النقطة، كان في نيتي أن أشير إليها إشارة إجمالية، وإلا لجئتكم بالمصادر وقصائد الشعراء من النجف يقارنون بين يوم تتويج الملك فيصل المخالف في دينه ومنهجه لمنهج علي وآل علي، وبين بيعة الغدير التي نقضوا مضمونها. بيعة الغدير لا قيمة لها عندهم، لو كان لبيعة الغدير من قيمة هل يفعلون ذلك؟ ومع كل هذا لكنهم ماذا سيفعلون مع صاحب بيعة الغدير الحقيقي؟ مع الحجة ابن الحسن يبايعون السفياني ويخدعون الشيعة، والشيعة الأغبياء يبايعون السفياني تبعا لمراجع النجف ويخرجون لقتال إمامهم، ويقولون للإمام الحجة ارجع من حيث جئت. واقع أسود، واقع أسود ينتظركم يا عراقيون. إنني أخاطب الشيعة، لا شأن لي بسنتي ولا بالأكراد، أخاطبكم أنتم يا شيعة العراق، واقع أسود ستصنعه لكم النجف، سيصنعه لكم مراجع النجف. هذه أحاديث العترة الطاهرة، هذا ما هو كلامي، هذا كلام آل محمد، وهذه كتبنا القديمة، وهذه أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ الحديث مرة أخرى. يقدم القائم حتى يأتي النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه، إنهم مراجع النجف، والناس معه، الناس معه. لو كان مراجع النجف أصدروا الفتاوى في مواجهة السفياني، هل يخرج الناس مع السفياني؟ هل يمكن هذا؟ وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام، يدعوهم ويناشدهم حقه، ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر الخطبة. فيقولون: ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. كيف خبروهم واختبروهم؟ من خلال ما ورد من حديثهم، وإلا متى خبروهم واختبروهم؟ خبروهم واختبروهم من خلال أحاديثهم، من خلال أدعيتهم، من خلال زياراتهم التي ينكرونها ويضعفونها بسبب هذا المنهج الناصبي الأخرق الذي جاءنا به الطوسي والمراجع الطوسيون من بعده. هذا المنطق لا ينطق به بسطاء الشيعة، هذا المنطق منطق زعماء الشيعة. فيقولون: ارجع من حيث شئت، وإلا لو أن الشيعة تركوا على حالهم ويسمعون أن صاحب الزمان قد قدم من الحجاز ويرون نوره وبهاءه ويرون العلائم التي تشير إليه وهو يخاطبهم ويقول لهم من أنه مظلوم مقهور ويناشدهم حقه، عامة الشيعة يستمعون إلى خطيب أثول ينقل لهم أشعار نعي إذا دققنا فيها هي تسيء إلى الحسين، ولكن الشيعة حينما تسمع هؤلاء الخطباء يبكون ويتمسحون به، لكن الإمام هو الذي يقرأ التعزية لهم هنا فيثورون بوجهه. لماذا؟ لأن مراجع النجف هم الذين يريدون ذلك منهم. أي طامة هذه المرجعية؟ أي طامة هذه؟ ما قيمة هؤلاء الخطباء وأكثرهم سفلة سرسرية؟ أكثر هؤلاء الخطباء الذين يصعدون على المنابر سفلة وسرسرية هتلية، وبعضهم لوطيون نحن نعرفه، وحق الزهراء بعضهم لوطيون وإلى الآن لوطيون. هؤلاء الخطباء السفلة الحقراء بعدما يسطرون من فكر النواصب ومما سطره الوائلي نقلا عن الفخر الرازي وعن سيد قطب، يأتون بالأشعار المسيئة للحسين، ومع ذلك الشيعة تبكي وتنوح وتنتحب. وحينما ينزل هذا الخطيب السرسري السافل اللوطي يتمسحون به، وصاحب الزمان هنا هو الذي يقول لهم. الإمام الصادق يقول يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويخطب فيهم بفصاحة علي: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. يقولون له: ارجع ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم. ومع ذلك الإمام يصبر عليهم. الويل له، سود الله وجهك يا نجف، سود الله وجهك يا كربلاء، سود الله وجهك يا عراق. هذا موقف شيعة العراق مع الحجة ابن الحسن. ما أنا الذي أقول، هذا الصادق هو الذي يقول. مع ذلك الإمام يصبر عليهم، فيتفرقون من غير قتال. فإذا كان يوم الجمعة، الكلام ذلك كان في يوم الأربعاء، الإمام تركهم يوم الخميس وجاءهم في يوم الجمعة، هذا يومه. يوم الجمعة هو يوم الحجة ابن الحسن، وأنتم تقرؤون في زيارته يا شيعة العراق: وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك والفرج للمؤمنين على يديك، كذابون سفلة. فإذا كان يوم الجمعة يعاود الإمام مرة أخرى، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين. الإمام الصادق يعد الذين خرجوا من النجف يعدهم من الكافرين. هؤلاء كفرة، هؤلاء ما هم بشيعة. هذا السهم يصيب رجلا من المسلمين من جهة صاحب الأمر. لو كان الإمام الصادق يعد البقية من المسلمين، هل يقول هذا الكلام؟ لكان يقول: يصيب رجلا من أصحاب الحجة ابن الحسن. فإذا كان يوم الجمعة يعاود صاحب الأمر، فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين فيقتله، فيقال إن فلانا قد قتل، يخبرون الإمام الحجة. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، إنها راية علي التي طواها يوم البصرة، طواها لولده الحجة ابن الحسن. هذه الراية التي منذ أن طواها الكرار في البصرة بقيت مطوية. الروايات تحدثنا من أن وقت الظهور إذا حان فإن الراية ستنتشر من عند نفسها، مثلما أن السيف سيخرج من غمده. تلك من علامات الظهور التي تتحقق في داخل فسطاط الحجة ابن الحسن. الروايات حدثتنا عن ذلك، أنا لا أحدثكم عن شيء من عندي، أحدثكم بحديثهم، أنا راوية حديث ليس إلا، ولا يشتبه عليكم الأمر حين أقول من أنني راوية حديث فإنني لا أدعي أنني راوية حديث حجة. أشير إلى توقيع إسحاق بن يعقوب، أنا راوية حديث أروي حديثهم أنقل حديثهم، هذا هو تخصصي وهذه هي مهنتي وهذا هو شغلي، كنت عليه لازلت عليه وسأموت عليه. فعند ذلك ينشر راية رسول الله، فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر، فإذا زالت الشمس، يذكرنا هذا الزوال بصلاة الحسين في كربلاء حينما زالت الشمس ووقف أبو السجاد يصلي في رمضاء كربلاء، فإذا زالت الشمس هبت الريح له، إنها علامة النصر، هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه، فيمنحهم الله أكتافهم يفرون من بين يديه، فيمنحهم الله أكتافهم ويولون يفرون، فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة، وينادي مناديه مع ذلك، مع ذلك رحمته الواسعة، وينادي مناديه ألا لا تتبعوا موليا فارا. هؤلاء الحمير الديخيون اتركوهم، اتركوا هؤلاء الحمير. وينادي مناديه ألا لا تتبعوا موليا ولا تجهز على جريح، لا تقتلوا الجرحى، ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة. رواية خطيرة جدا، أي أيام سوداء بانتظاركم يا عراقيون وأنتم تقفون في وجه إمام زمانكم، كل ذلك بسبب النجف، ما كل هذا يخرج من النجف، سود الله وجهك يا نجف، سود الله وجهك يا نجف. إنني لا أتحدث عن تراب النجف ولا أتحدث عن الحضرة العلوية المقدسة ولا أتحدث عن شيعة علي في النجف، أنا أتحدث عن مرجئة النجف، عن شيصبانية النجف، عن عباسية النجف، عن نواصب النجف، عن مراجع النجف، عن الحوزة الطوسية في النجف، إنني أتحدث عن بؤرة فيروس نجف طوسي 448. لو كانت هذه الحوزة على هدى هل تكون النتائج في النجف ومن النجف هي هذه؟ تصدقون كلام الفوالين ولا تصدقون كلام أئمتكم؟ سود الله وجوهكم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين، قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه رواية أنقلها لكم من كتاب نور الأنوار للمحدث أبي الحسن المرندي رحمة الله عليه، وهذا النص أنقله من الطبعة الحجرية لهذا الكتاب، والذي ألحق بكتاب مجمع النورين وملتقى البحرين لنفس المؤلف، صفحة 345. والنسخة هذه موجودة في مكتبة السيد المرعشي، ما هي بنسخة نادرة، فهي قد طبعت بطريقة الطباعة الحجرية. على أي حال، نحن والرواية، الرواية منقولة عن الأئمة صلوات الله عليهم، أنا لا أعدها أساسا، لكنها تنسجم مع المضامين المتقدمة من الروايات التي أؤسس عليها، والتي قرأت عليكم جانبا منها. هذه الرواية تأتي في نفس هذا السياق، فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف، هذا موقف آخر، يبدو من الروايات أن الإمام سيواجه أحداثا عديدة مع شيعة العراق. الواضح من مجموع الروايات من أن أكثر البلاد ضراوة في مواجهة الإمام الحجة العراق، وتحديدا الشيعة، شيعة العراق سيواجهون الإمام مواجهة شديدة، ويحاولون قتله بشتى الطرق، كل هذا بسبب مراجع النجف، هذا هو نتاج النجف. فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله، قتل بين كربلاء والنجف 16,000 فقيه، فيقول الذين حوله من المنافقين قطعا من العراقيين، لأن المنافقين لا يصاحبون الإمام من الحجاز إلى العراق، وإنما من شيعة العراق، إنه ليس من ولد فاطمة، وإلا لرحمهم، لرحم هؤلاء المراجع والفقهاء. نكهة عراقية واضحة، احنا اولاد القرية وكلمة هي عرفة خية، شنشنة اعرفها من اخزمي، ان بنية ضرجوني بدمي، شنشنة أعرفها من أخزامي. لهذا البيت حكاية. قائل البيت كان له ولد، وكان هذا الولد شديدا على أبيه، كان يؤذي أباه كثيرا، لطالما آذى أباه وجرعه الغصص، قتل بسبب مشاكله، فبقي أطفاله الصغار في رعاية جدهم. لما كبروا فكانوا بين الحين والآخر، هذا ولده اسمه أخزم، فلما كبروا أولاد أخزم فكانوا يجتمعون على جدهم ويضربونه ضربا مبرحا حتى يدموه، فكان يقول إن بنية، يعني أحفاده من أولاد ولده أخزم الذي قتل في بعض مشاكله، إن بنية ضرجوني بدمي شنشنة أعرفها من أخزمي. هذه قضايا أخزم. نكهة عراقية أصيلة. فيقول الذين حوله من المنافقين، كما قلت لكم نكهة عراقية أصيلة تملأ الخياشيم، فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. فإذا دخل النجف، ما هو هذا الكلام الآن يردد حينما تقام الحجج والأدلة على ضلال هؤلاء المراجع وعلى انتقاصهم من آل محمد، يقولون صحيح هذا، ولكن مع ذلك هؤلاء مراجعنا، هؤلاء أناس قضوا أعمارهم في خدمة الدين. أي دين هذا الذي يبنونه على عقيدة ضالة منحرفة ينتقصون من محمد وآل محمد؟ أي دين هذا؟ هذا المنطق هو المنطق. أنتم يا أصحاب العمائم، أنتم الشياطين. المنطق منطقكم هذا. فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. أولاد الحرام حينما وصل في بادئ أمره قلتم له يا ابن فاطمة ارجع من حيث شئت، لكنه أرغم أنافكم. الآن يقولون إنه ليس من ولد فاطمة. نكهة عراقية أصيلة. أصلاء هؤلاء. فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه، خرج من النجف من باب النخيلة محاذية قبر هود وصالح، محاذية مقاربة من جهة قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة، من أهل الكوفة يعني من النجف ومن سائر شيعة العراق، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة. ماذا يريدون؟ يريدون قتله، فقتلهم جميعا فلا ينجى منهم أحد، هكذا في النص، فلا ينجى فلا ينجو منهم أحد، فلا ينجى منهم أحد. وهذا التعبير قد يكون بليغا، قد يكون أبلغ من فلا ينجو منهم أحد، فلا ينجى منهم أحد، أي أنه لا يستطيع أن ينجو بنفسه، ولا يستطيع أحد أن يكون سببا في نجاته. فلا ينجو، فلا ينجو هو لا يستطيع أن ينجو بنفسه، فلا ينجى منهم أحد، لا يستطيعون أن ينجو بأنفسهم، ولا يستطيع أحد أن يكون سببا في نجاتهم. فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح، استقبله 70,000 رجل من أهل الكوفة يريدون قتله، فقتلهم جميعا، فلا ينجى منهم أحد. قطعا هؤلاء 70,000 هم من مقلدي أولئك الفقهاء، من مقلدي أولئك المراجع الذين قتلهم بين كربلاء والنجف، حيث قال المنافقون إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمه. هذه الصور تتكرر في ماضي العراق وتتكرر في الحاضر الذي نعيشه اليوم بشكل مقارب لها، وتتكرر عند ظهور إمام زماننا. لماذا يا عراقيون؟ هل بإمكاننا أن نغير ذلك؟ الجواب نعم، إذا ما رجعنا إلى كلامهم، إذا ما رجعنا إلى ثقافتهم، إذا ما هجرنا دين مراجع النجف، إذا ما تركنا المنظومة العقائدية الضالة التي أسسها لنا الطوسي ومن بعده مراجع النجف إلى يومنا هذا، وتمسكنا بالمنظومة العقائدية التي وضعها لنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نستطيع أن نتجاوز ذلك وأن نصحح التاريخ الأسود السابق لنا. ما هذه الصور تكررت في الماضي ولا زالت آثارها إلى يومنا هذا. حديث أهل البيت تحاربونه يا شيعة العراق، وحديث المخالفين وحديث النواصب تنصرونه على أنه حديث أهل البيت. متى تستفيقون؟ متى تنتبهون؟ نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. في غيبة النعماني، إنها الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، صفحة 308، الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن القائم يلقى في حربه ما لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة، يعني المنحوتة التي نقرت وصنعت منها التماثيل، لأن رسول الله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه فيتأولون عليه، يتأولون وليس يؤولون. هناك فارق بين من يؤول وبين من يتأول. يؤول يعني يرجع المعاني إلى أصلها، إلى حقيقتها، والذين يؤولون الكتاب هم محمد وآل محمد، وما يعلم تأويله. الذي يعلم التأويل هو الذي يؤول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، محمد وآل محمد. أما الذي يتأول هو الذي يحرف المعاني. هناك فارق بين التأويل والتأول. التأويل إرجاع المعنى إلى أوله، إلى أصله، إلى حقيقته، وما يعلم تأويله، هذا هو الذي يؤول. الذي يتأول هو الذي يحرف المعنى عن أوليته، يحرف التأويل. الذين يحرفون التأويل من هم؟ مراجع النجف، لأنهم ينكرون التأويل. التأويل هو في الأحاديث التفسيرية. هم كيف فسروا القرآن؟ فسروا القرآن بخلاف الأحاديث التفسيرية، وفقا للمنهج العمري. الوائلي وأمثال الوائلي من خطباء النجف كيف يفسرون القرآن؟ يتأولونه، لا يؤولونه، لأنهم يرفضون الأحاديث التفسيرية. رفض الأحاديث التفسيرية هو هذا التأول. التأويل هو تفسير القرآن بحسب الأحاديث التفسيرية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالأحاديث التفسيرية تأويل للقرآن، أما تفسير التبيان، مجمع البيان، الميزان، بقية تفاسير مراجع النجف، هذا تأول وليس تأويلا. التأويل هو في حديث العترة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم هل هم مراجع النجف أم محمد وآل محمد؟ عودوا إلى الأحاديث التفسيرية التي هي تأويل القرآن وقارنوها مع تفاسير مراجع النجف الذي هو التأول وهو الضلال والكفر بالله، لأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. من ضرب القرآن ضرب بعضه ببعضه فقد كفر، خرج من الدين. هذا هو منطق علي وآل علي. فماذا تقولون أنتم؟ على أي منطق ووفقا لأي منطق تحكمون؟ أعود إلى حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة وإن القائمة يخرجون عليه. هؤلاء مراجع النجف فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه. ارجع فقد خبرناكم واختبرناكم. كيف خبروهم واختبروهم؟ خبروا واختبروا الأحاديث التفسيرية للقرآن. كيف اختبروها؟ عن طريق علم الرجال الناصبي. هذه الحقائق واضحة. قولوا لي من أن الروايات لا تشير إلى هذه المضامين، هذا المضمون واضح أو لا؟ أم عندكم تأول يا أيها الشياطين يا أصحاب العمائم الإبليسية الشيصبانية العباسية؟ أحاديث أهل البيت منظومة واحدة متكاملة يشد بعضها بعضا. الصادق هكذا يقول: إن القائم يلقى في حربه ما لم يلق رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم، أتى الناس وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، وإن القائم يخرجون عليه. فماذا يفعلون؟ فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه، ويقاتلون صاحب الأمر. كل هذا الذي تقدم هو في نفس هذا السياق. هذه الرواية جمعت كل المضامين السابقة. المضامين السابقة هي مصاديق لهذه الرواية. هذه الرواية رسمت لنا لوحة لمفهوم كامل، لحقيقة كاملة، من أن صاحب الزمان سيلقى في حربه أكثر مما لقي رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله جاء الناس والناس تعبد الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة، أما صاحب الأمر يأتي وأصحاب العمائم، ألا لعنة الله عليهم. آيات الله العظمى سود الله وجوههم. هؤلاء سيخرجون عليه، يتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه، يقاتلونه على هذا التأول، على هذا الفكر الناصبي القذر، والشيعة وراءهم. شيء طبيعي، إنهم شيعتهم شيعة المراجع، ما هم بشيعة الحجة ابن الحسن. في تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، حديث مفصل يبدأ في صفحة 83 رقم الحديث 117 عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل. إلى أن يقول إمامنا الباقر: ثم يأتي الكوفة صاحب الزمان. الحديث طويل. صفحة 85 من الجزء الأول من تفسير العياشي، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، رقم الحديث 117 عن جابر الجعفي عن باقر العلوم. الإمام الباقر يقول: ثم يأتي الكوفة صاحب الزمان، يأتي الكوفة، ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها. ظهوره على الكوفة المراد ظهوره على العراق، أن يبسط يده على العراق ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذراء، والعذراء منطقة قريبة من دمشق تسمى بمرج عذراء، وهي التي فيها قبر حجر وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. الشاميون في زماننا يسمونها عذرة. ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه صاحب الأمر، وقد لحق به ناس كثير. والسفياني يومئذ بوادي الرملة، والرملة والرميلة في العراق وفي الكويت وفي الحجاز وفي الشام وفي مناطق أخرى، ولكن الحديث هنا عن رملة الشام. ثم يسير صاحب الأمر حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير. قطعا سيكون العدد الأكثر من العراق، لأن الإمامة جاء من الكوفة وأطال فيها المكث. أقرأ الرواية مرة أخرى: ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذراء قريبا من دمشق هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير من العراقيين وغيرهم. لكن الشيء المنطقي أن عدد العراقيين سيكون كثيرا، باعتبار أنه قد بسط نفوذه وبسط يده على العراق وأطال المكث في الكوفة. ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير. والسفياني يومئذ بوادي الرملة، حتى إذا التقوا وهم التقوا صاحب الأمر مع جيشه وهم السفياني مع جيشه، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، هذا يوم سمته الروايات بيوم الأبدال. لماذا سمي هذا اليوم بيوم الأبدال؟ يبين لنا باقر العلوم. حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، ماذا يجري؟ يخرج أناس كانوا مع السفياني قطعا يعملون بالتقية من شيعة آل محمد، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد فيلتحقون بصاحب الزمان، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد، قطعا هؤلاء عراقيون. فنحن لا نتوقع أن يأتوا من الأرجنتين وهم لا علاقة لهم بالإمام الحجة ويقولون له نحن من شيعتك وهم كاذبون في ذلك، لانتظار أن يذهب الإمام إلى الشام وبعد ذلك يفرون من جيشه. هذا الكلام لا تقبله العقول. أو أنهم يأتون من الهند مثلا، الوجوه وجوه هن ربعنا ذول الرائحة عراقية والنكهة كوفية والأنفاس نجفية مرجعية. ما هو الميت ميتي وعرفه، مو هيك نقول؟ عرفه خوش آدمي، أمه حبابة كلش حبابة، وأبوها محباب، وهو هم كان حباب. الميت ميتي وعرفه، كلب ابن كلب. حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، هؤلاء حقهم، الأبواب مغلقة في وجوههم، لا نعلم مدى حراجة ظروفهم، يعملون بالتقية حتى يجدوا الفرصة المؤاتية، ولذا سيلتحقون بإمامهم. يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته، ما هم بايعوه، بايعوه حينما جاء صاحب السفياني إلى النجف وحط رحله في رحبتهم، بايعوه يحنون إليه. ويخرج ناس، ما أنا قلت لكم، رائحة عراقية أصلية، قومي وأعرفهم. ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال، عملية مبادلة. فقوم كانوا مع الحجة بن الحسن في جيشه ما هم من شيعته، إنهم من شيعة السفياني، من الذين بايعوا بحسب فتاوى مراجع النجف، المراجع العظام. أعيد قراءة الرواية عليكم، رواية خطيرة، هذا في أوقات متأخرة. يا للنجف، يا لقباحتها، يا لسواد وجهها، كل هذا من النجف. ثم يأتي الكوفة صاحب الأمر فيطيل بها المكث، ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، والسفياني يومئذ بوادي الرملة، حتى إذا التقوا وهم الطرفان الجيشان، جيش الهدى وجيش الضلال، آل محمد وآل أبي سفيان، حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال، يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني، لا يشتبه عليكم مثل ما اشتبه على شراح شرحوا هذه الروايات فقالوا من أن يوم الأبدال هو اليوم الذي يخرج فيه أبدال الشام، أبدال الشام يلتحقون بالإمام في مكة، يكونون موجودين قبل الظهور في مكة، ويبايعون مع الكنوز والنجباء والأخيار، تلك قوات النخبة ونخبة النخبة. هذا الأبدال يراد منه المبادلة، هذا استبدال، هؤلاء استبدلوا إماما بإمامهم، وهؤلاء استبدلوا ظروفا بظروفهم. فالشيعة مع السفياني إمامهم القائم، لكنهم استبدلوا ظروفا بظروفهم. وأولئك الذين كانوا مع القائم المفترض أنهم شيعته، لكنهم استبدلوا به إماما آخر. مثل ما قالت الرواية عن الصادق عن أهل الكوفة صاحبهم السفياني، الرواية في هذا المصدر في رجال الكشي، قرأتها عليكم يوم أمس حينما بعث أصحابه إليه بالكتب والرسائل من أن الكوفة شاغرة برجلها، فإذا أمرتنا أن نأخذها أخذناها. فرمى الإمام الكتب على الأرض وقال: ما أنا لهؤلاء بإمام، أما علموا أن صاحبهم السفياني؟ هؤلاء هم مراجع النجف، مقلدو مراجع النجف. حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدان يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته، حتى يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم، وهو يوم الأبدال. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار، صفحة 341، الحديث 91، الذي قرأت عليكم منه قبل قليل فيما يرتبط بخروج المرجئة من الكوفة وجيش السفياني وحول الكوفة حول النجف خندق مخندق، من نفس هذا الحديث الذي يرويه عبد الأعلى الحلبي عن باقر العلوم في صفحة 345. الحديث طويل. إمامنا الباخر يقول: يقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيء، وحتى تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد، ويخرج الله من الأرض بذرها وينزل من السماء قطرها ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي، إنما يخرجونه على رقابهم. الخراج هي ضرائب الأموال التي تفرض على الأراضي الزراعية، فيخرجون هذه الأموال على رقابهم لأنها كثيرة أولا، ولأنهم آمنون بحيث أن الآخرين يرون تلك الأموال ولا يتعرض لهم أحد. ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي، ويوسع الله على شيعتنا، ولولا ما يدركهم من السعادة لحسن عاقبتهم بسبب ما وسع الله عليهم لأصابهم البغي لبغوا. مع كل هذا النعيم ومع كل هذا الرخاء، أتمنى أن تستمعوا إلى بقية الرواية. فبينا صاحب هذا الأمر، أين؟ في الكوفة. في الكوفة أيضا، في هذا النجف الأسود، إنه الأسود بسبب هذه الحوزة المشؤومة. هذا نتاج قرون، نتاج قرون. النجف ما قطنها النواصب، النجف منذ الطوس قطنها مراجع النجف وتحكموا فيها. قرون، إذا كانت تلك القرون لله أفليس ما كان لله ينمو، فأين هذا النماء؟ لقد كانت تلك القرون للشيطان، لإبليس، وهذه النتائج. فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد، من الكوفة، من مسجد الإمام الحجة، لأن الإمام سيبني مسجدا عظيما ما بين النجف وكربلاء. مسجد الكوفة سيصبح مسجدا عظيما هائلا كبيرا جدا. إذ خرجت خارجة من المسجد، من الكوفة، من النجف وكربلاء، من الشيعة، من هم الذين سيقطنون في الكوفة؟ من هم الذين سيقطنون في النجف وكربلاء؟ هؤلاء هم الذين سيخرجون على الإمام. يا لسواد وجهك يا عراق، كل مشاكلنا من أصحاب العمائم الإبليسية الشيصبانية العباسية، هذا مثلما الآن كل مشاكل الشيعة وكل مشاكل العراق من هذه العمائم في زمن الإمام أيضا ستبقى هذه القذارة إلى أن تنتهي بالكامل. إنها آثار إبليس، آثار المنهج الطوسي الشيطاني الأخرق. فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام، وهم يعيشون الرخاء. حتى تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد، ويخرج الله من الأرض بذرها، وينزل من السماء قطرها، إلى أن تقول الرواية ويوسع الله على شيعتنا، ولولا ما يدركهم من السعادة لبغوا. فبين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين، في التمارين يعني في سوق التمارين، منطقة كانت معروفة في أيام الحديث، فيلحقونهم في التمارين في السوق الذي كان يبيع فيه التمر ميثم التمار، تلك هي التي يقال لها سوق التمارين، فيلحقونهم في التمارين فيأتونه بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون، وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، آخر خارجة من النجف. يا لسواد وجهك يا نجف، هذه آخر خارجة تخرج على الإمام، تخرج من النجف، تخرج من مسجده. مسجده أين؟ ما بين النجف وكربلاء. إنهم شيعة العراق. من الذي فعل بهم هذا؟ مراجعهم، مراجع النجف. من الذي فعل بمراجع النجف هذا؟ المنهج الطوسي الناصبي الأخرق، بالضبط ما تحدث عنه إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الصور ما هي كل الصور؟ صدقوني، أنا في مقام الإيجاز والاختصار، لو كنت في مقام الاستقصاء لنبشت لكم كل الروايات وكل كتب الحديث وجئتكم بما هو أكثر وأكثر من هذا. لاحظتم أن الصور الجميلة تأتي من خارج النجف، وأن القبائح وإلى آخر قبيحة تخرج من النجف وتخرج من شيعة العراق. لماذا؟ لماذا؟ حينما أدعوكم للإصلاح لماذا ترفضون دعوتي وأنا لا أريد شيئا منكم ولا أطلب شيئا منكم ولا أريد مالا منكم ولا أريد أن أتزعم عليكم؟ خذوا هذه الأحاديث، خذوا برامجي وانسبوها لأنفسكم واعملوا بها، لا أريد شيئا منكم. هذه رسالتي، أحاول أن أبلغها إليكم، أنا لا أريد شيئا منكم. لماذا لا تجلسوا مع أنفسكم ولماذا لا تفكروا بشكل دقيق ولماذا لا تنصفوا أنفسكم؟ أنا لا أطلب منكم أن تنصفوني، لست بحاجة إلى إنصافكم، إنني لا أشتري إنصافكم بفلس ممسوح، لا أبالي به. أنصفوا أنفسكم، هذه أحاديث آل محمد، لماذا تصدقون الفوالين والمنجمين ولا تصدقون آل محمد؟ لماذا ترتبون الآثار على كلام بعض أولئك الذين يدعون أنهم يعلمون بعضا من المغيبات وتتركون حقائق الغيب التي تصدر من رجال الغيب ومن أصل الغيب ومن خزان الغيب ومن سادة غيب الغيوب؟ إنهم محمد وآل محمد. كل هذه الأحاديث، كل هذه الروايات تتحدث عن مستقبلكم. لماذا لا تفكرون بشكل سليم مرة واحدة في حياتكم؟ أنا أقول لشيوخ العشائر العراقية، هذه مسؤولية في أعناقكم. أنتم تقودون عشائركم كقطعان الأغنام، مثل ما كنتم الدبشون وتهوسون الصدام، راح الدبشون وتهوسون للسفياني، الآن الدبشون وتهوسون للسيستاني وابن محمد رضا. لا ندري هل أن السفيانية يخرج في أيامه في أيام قادمة، العلم عند صاحب الأمر. ربما تموتون أنتم، نموت نحن، ولكن أولادكم سيصبحون شيوخا لعشائركم ويرحون يدبشون لسفياني. أنتم ومهاويلكم وأشعاركم وتفككم وبيارقكم ونفس طيحة الحظ اللي كنتوا تمارسونها مع صدام راح تمارسونها مع سفياني. وإلى متى؟ وهذه العشائر نفسها هي التي اختلفت بعد مقتل الحسين، اختلفوا واعتركوا فيما بينهم وهدد بعضهم البعض الآخر على تقسيم رؤوس أهل البيت ورؤوس أنصار الحسين. ما هي هذه العشائر نفسها؟ تعترضون علي وحق الحسين، إني لقادر على أن أثبت أن العشائر العراقية الموجودة الآن هي نفس العشائر التي اعتركت واختلفت فيما بينها وتخاصمت على تقاسم رؤوس أهل بيت الحسين وأنصاره في كربلاء. هي ربما هناك من العشائر جاءت مهاجرة بعد ذلك، لكن الكثير من العشائر العراقية إذا تتبعنا تاريخها وفي المصادر وفي كتب الأنساب هي. أما آن الأوان أن نعود إلى أحضان محمد وآل محمد الحقيقية، وليس إلى الأحضان المزورة، إلى أحضان الذين يلبسون العمائم الإبليسية الشيصبانية. أما آن الأوان أن تعودوا إلى أحضان إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. تقولون كيف؟ عودوا إلى برامجي الطويلة العريضة المفصلة، وأقول لكم عودوا إلى برامجي لا لأنني أنا التحفة التي لا مثيل لها، لأنها حديث آل محمد. إذا كان فيها من حسن فهو من حسنهم، وإذا كان فيها من قبح فهو من قبحي. إنما أعيدكم إلى هذه البرامج لأنها تشتمل على فكر آل محمد، وأنا لا أقول من أن كل شيء يصدر مني يمثل فكر محمد وآل محمد وحق الحسين، إنني لا أدعي ذلك، لكنني أقول لكم لا تنصفوني، لا أبالي بأنصافكم، أنصفوا أنفسكم، قارنوا بين أحاديثي وأحاديث غيري، وقارنوا بين بعدي وقرب حديثي عن منهج محمد وآل محمد، وقارنوا أيضا بين بعدي وقرب أحاديث الآخرين. الفضائيات موجودة، المواقع الإلكترونية موجودة، والحسينيات مفتوحة، والجميع يتحدثون، فقارنوا، قارنوا بين منطق قناة القمر وبين منطق حوزة النجف، قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق فضائياتهم وخطبائهم، واكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. لماذا تجعلون من أنفسكم حميرا يركبون على ظهوركم ويقولون لكم ديخ، وهذا هو الذي يريدونه ويفعلونه معكم دائما؟ لاحظتم أن الصور الجميلة تأتي من خارج النجف، والصور القبيحة تصدر من النجف، حتى بعد أن يستتب الأمر لصاحب الأمر صلوات الله عليه، تبقى النجف تنتج القبائح والقذارات. أية قذارة أودعها هذا الطوسي في النجف؟ أية قذارة هذه؟ هذا هو الواقع الذي عرضته هذه الروايات والأحاديث، أو أنني كذبت على محمد وأهل محمد؟ هل جئت بشيء من عندي؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. قبل أن أودعكم، أتمنى أن تلتفتوا إلى هذا الإعلان رجاء. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد أمسينا، وقد قرأت هذه الرواية عليكم من قبل، لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وأتمنى أن تتدبروا في الروايات التي ذكرت. في أمان الله.